بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد، يسر موقع نور الهدى بالجزائر أن يقدم لكم ضمن إصداراته الصوتية هذه الرسالة التي هي بعنوان الطريق إلى الله، من تأليف الدكتور تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى، وهذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم. تقديم: الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول أفقر العبيد إلى الكبير المتعال محمد تقي الدين بن عبد القادر الهلالي عفى الله عنه وبلغه الرتب العوالي: دعاني رئيس تحرير مجلة دعوة الحق الأستاذ السيد محمد الطنجي إلى كتابة مقالات تنشر فيها مما يناسب الغرض الذي أنشئت لأجله، وهو الثقافة العامة. وقد رأيت وسمعت أن بعض الشبان وبعض المتصابين من الكهول يشتكون من داء الشك في العقائد الإسلامية والتشريع المحمدي الأغر، وبالطبع ينتهز هذه الفرصة أبالسة الشك والتضليل من المستعمرين الروحيين في خارج البلاد ووكلائهم في داخلها. فرأيت أن الكلام في هذا الموضوع من المهم المتعين، وإن كان أئمتنا أهل الحديث نضر الله وجوههم في الدنيا والآخرة قد نهوا عن الخوض في علم الكلام والجدل دون أن تدعو إلى ذلك ضرورة مقاومة المفسدين أو تثبيت عقيدة المؤمنين، فعند ذلك تتعين المقاومة ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال تعالى في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وروى أحمد بن حنبل رحمه الله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. وسقت بحمد الله من البراهين القاطعة التي تضطر كل عاقل يطلب الحق إلى الاعتقاد الراسخ بوجود الله سبحانه وأنه الخالق البارئ لكل شيء في العوالم العلوية والسفلية والمهيمن عليه والمدبر لجميع شؤونه وحده بلا شريك ولا ظهير ولا معين. وقد استمررت في نشر هذه المقالات حتى بلغت 24 مقالة انتفع بها خلق كثير، وقرت بها أعين طالبي الحق الصادقين، وكانت قضى في أعين الجاحدين والمنافقين، وانجلى ظلام الجهل، وتجلت بها شمس الحقيقة واليقين. وقد بدا لي أن أجمع تلك المقالات في كتاب يكون سيفا قاطعا ونورا ساطعا في أيدي أهل الحق، وشهابا ثاقبا لرجم أهل الباطل، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. التعريف بكتاب علمي قيم. ألف العالم الفلكي الأمريكي الطائر الصيد كريسي مورسون كتابا نفيسا باللغة الإنجليزية سماه Man does not stand alone، الإنسان لا يقوم بنفسه. وقد ترجم هذا الكتاب باللغة العربية مصدرا بمقدمة لوزير الأوقاف المصرية سابقا الأستاذ أحمد حسن الباقوري، وسماه المترجم العلم يدعو للإيمان، إلا أن الترجمة في بعض المواضع غامضة لا يتبين معناها وليست موجودة عندي الآن، وإنما أعتمد فيما أنتزعه من البراهين على النص الإنجليزي، وبالله التوفيق. وبعدما نشرت مقالات عديدة في مجلة دعوة الحق من دواء الشاكين، حصلت على نسخة من ترجمة محمود صالح الفلكي لكتاب كريسي مورسون، وفي مقدمتها تعريف بالمؤلف المذكور أو تعريف بالمؤلف المذكور أثبتها هنا ليكون على بصيرة كل من قرأ هذا الكتاب من أمر هذا العالم ويعرف قدره. قال الأستاذ محمود صالح الفلكي: بسم الله الرحمن الرحيم. قد يبدو غريبا أن رجلا درس العلوم الاقتصادية والمالية وشغل منصب وكيل وزارة المالية والاقتصاد ومركز نائب المحافظ لصندوق النقد الدولي بواشنطن، والآن هو سفير مصر في باريس يعمد إلى ترجمة كتاب كهذا الكتاب يتكلم في الفلك والجيولوجيا والطبيعة والكيمياء والطب وعلم الوراثة ومثل ذلك من العلوم التي لا تمت إلى عمل المترجم ولا إلى دراسته بسبب من الأسباب. ولكن الواقع أني حين قرأت هذا الكتاب أثناء إقامتي في أمريكا ضمن ما قرأته من كتب في موضوعات شتى، قد أعجبتني الغاية السامية التي توخاها المؤلف الكبير من تأليفه، ألا وهو إثبات وجود الله ووحدانيته بأدلة من العلم المادي الحديث. وكان العهد بدعاة الإلحاد أن يحتجوا لدعوتهم بأدلة يحسبونها علمية، حتى لقد ظن البعض أن العلم والإيمان نقيضان لا يجتمعان. بل ألف أحد العلماء الغربيين وهو جوليان هيكسلي كتابا في ذلك سماه الإنسان يقوم بنفسه، زعم فيه أن العلم ينكر وجود الله. ولكن ها هو ذا عالم من أكبر العلماء الأمريكيين، وقد شغل حينا مركز رئيس المجمع العلمي في أمريكا، قد تصدى له ورد عليه وبين له وللناس جميعا أن العلم الحديث يثبت وجود الله وينتهي إلى الإيمان به وبوحدانيته بما لا يحتمل الشك أو الجدل، وقد سمى كتابه الإنسان لا يقوم بنفسه. أثبت فيه بمختلف العلوم أن الله بارئ الكون وهو خالق كل شيء. لذلك وحده عنيت بترجمة هذا الكتاب لعله ينتشر به بين قراء العربية كما انتشر في أمريكا، حيث كان له أثر كبير في صد موجة الإلحاد وتثبيت قوة اليقين. وقد وجدت كثيرا من آيات الله الكريم تؤيد ما ذهب إليه المؤلف، فوضعتها في مواضعها من فصول الكتاب، والله الهادي إلى أقوم السبيل. التعريف بكتاب الإنسان لا يقوم بنفسه: وضع العلامة الأمريكي كريسي مورسون هذا الكتاب للقارئ العادي سواء أكان شابا أم شيخا، رجلا أم امرأة، وبينما يعالج مسائل علمية جديدة تراه يطلعك على غرائب الكون التي ما كانت تخطر لك ببال. وهو كتاب علمي قبل كل شيء، إذ يعالج مسائل تختص بالفلك والجيولوجيا والطبيعة والكيمياء والطب وعلم الأحياء ونحوها، ولكنه بسط هذه المسائل العلمية لدرجة تقربها إلى ذهن كل قارئ، ومن عجب أن يستوعبها كلها في هذا الحيز الصغير ويعرضها بشكل جذاب. إنما كشفه المؤلف في هذا الكتاب من حقائق جدير بأن يثير خيال الإنسان، غير أن النتائج التي انتهى إليها هي ثمرة تكييف الإنسان كي يلائم الطبيعة بشكل ظاهر، كما هو ثمرة تكييف الطبيعة لتلائم الإنسان بشكل خفي أدعى إلى الدهشة. ولا ريب أن هذا الكتاب سيكون موضع التقدير من جميع المفكرين الذين يروقهم أن يجمعوا التأمل والتفكير إلى الإيمان والدين. وقد برهن المؤلف بالبراهين القاطعة على أن عجائب علاقات الإنسان بالطبيعة ووجود الحياة نفسها تتوقف كلها على وجود الخالق سبحانه وتعالى وعلى وجود قصد من خلق الكون، ويتمثل هذا القصد في إعداد روح الإنسان للخلود. وهذه الغاية التي توخاها المؤلف هي غاية جليلة بلا ريب، ولا تعارض بينها وبين الأديان على اختلافها، بل إنها على العكس تؤيدها، إذ تثبت الإيمان بالله الذي هو أساس كل دين. ومن ثم يروق هذا الكتاب للعالم العصري والعالم الديني الواعظ، ومن ثم يروق هذا الكتاب للعالم العصري أو للعالم العصري والعالم الديني الواعظ، ويرضى المتدين كما يقنع الذي بنفسه شك. ولا ريب أن الموضوع الذي عالجه هذا الكتاب هو موضوع اليوم، فقد انتشرت فكرة الإلحاد في كثير من البلدان، وزعم الملحدون أنهم ينكرون الإيمان على أساس من العلم، ولكن ها هو ذا عالم كبير يؤيد الإيمان ببراهين من أحدث العلوم. هذا والعلامة كريسي مورسون هو الرئيس السابق لأكاديمية العلوم بنيويورك، ورئيس المعهد الأمريكي لمدينة نيويورك، وعضو المجلس التنفيذي لمجلس البحوث القومي بالولايات المتحدة، وزميل في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي، وعضو مدى الحياة للمعهد الفلكي لبريطانيا العظمى. وقد قررت هذا الكتاب صحف ومجلات أمريكية عدة، ومن ذلك ما نشرته مجلة هارتفورد كورانت ضمن مقال طويل إذ قالت: إن المؤلف الذي هو رئيس سابق للأكاديمية العلوم في نيويورك قد اشتق الوقائع من مختلف العلوم وجمعها معا في هذا الكتاب الذي يفتح الأذهان ويضيئها بشكل يدعو إلى العجب، مثله في ذلك مثل صانع الساعة الدقيقة الجميلة، إذ يبحث عن عجلة صغيرة أو ترس هنا وعن جوهرة هناك، ويضم أداة دقيقة إلى مسمار حتى يتم صنع تلك الساعة. وقد استعان المؤلف بأمثلة من علم الفلك والجيولوجيا وعلم الحشرات وعلم النبات وعلم الأحياء وعلم الطبيعة وعلم النفس والفلسفة، وقد جمع هذه الفئات بعناية بالغة وعرضها بدقة بارعة، واشتق من هذه العلوم المختلفة المشتبكة حقائق عجيبة مرتبطا بعضها ببعض في انسجام كامل بشكل يؤدي بالضرورة إلى إيمان كل إنسان مفكر سليم الفكر بوجود الله. إن بعض المؤمنين يؤمنون على أساس الشعور، والبعض الآخر على أساس تعاليم يحفظونها دون تفكير، ولا يصلح هذا الأساس ولا ذاك، وإنما يصلح الإيمان القائم على العقل ليقل الإنسان في هذا العصر الذي المدهش. وإنما يصلح الإيمان القائم على العقل ليقل الإنسان في هذا العصر الذري المدهش. ومن كلام الشيخ أحمد حسن الباقوري في الإعجاب بالمؤلف المذكور وبعد: فهذا المؤلف ثمرة عقل كبير ناضج، عقل واسع ثقافة العصر وأحاط بالكثير من دقائقها. فهذا المؤلف ثمرة عقل كبير ناضج، عقل وسع ثقافة العصر وأحاط بالكثير من دقائقها، حتى صار صاحبه رئيسا للمجمع العلمي بأمريكا، أو رئيسا للمجمع العلمي بأمريكا، وذلك منصب لا يرقى إليه إلا العباقرة الأفذاذ من العلماء. وغاية المؤلف من هذا البحث الوصول إلى الله عن طريق العقل، وما ينكشف له بالعلم والمعرفة من أسرار الكون وعجائبه، فكلما تكشفت له حقيقة من الحقائق هتف من أعماقه سبحان الخالق المبدع، اعترافا منه بأن الإنسان وما سخر له العلم والمعرفة من وسائل القوة والاقتدار أضعف من أن يبلغ من أسرار هذا العالم شيئا مذكورا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. لم يكن المؤلف عالما فحسب، ولكنه كان أيضا شاعرا، كلما تناول عقله حقيقة من الحقائق أشرق قلبه بها، فسرت في كيانه هزة الإكبار والإجلال لخالق الكون ومبدعه. وتلك هي دعوة الفطرة السليمة إلى الله وطريقها إليه. ومن هنا كان هذا البحث جديرا بأن ينظر فيه المسلم بعين الاعتبار، وأن يجعل من مباحثه دروسا نافعة يرى من خلالها قدرة الله وعظمته، فيقوى يقينه ويزداد إيمانه. كلام الدكتور أحمد زكي مدير جامعة القاهرة سابقا في التعريف بهذا المؤلف: في الاشتغال بمطالب العيش والاغتمار في غمرة الحياة، ينسى الناس أن يفكروا فيتساءلون ما الغاية من هذا الوجود، وما اشتغال بعيش، وما اغتمار الحياة. وقد ينتبه الناس من غفلة أو يستيقظون من نومة إذا أصابهم مرض أو أصابهم عجز أو نابتهم نائبة، وشر النوائب عندهم الموت، ينزل بقريب أو ينزل بحبيب. ففي هذه الفترات السوداء البارقة في سوادها يتوقف الناس يستخبرون من أين جئنا وإلى أين المصير، ولكنها فترات لا تطول، فحوافز العيش تعود فتحفز ويشتد حفزها، والحياة تعود تهتف بحاجاتها ويشتد هتافها، والإنسان منا يلبي جبرا لاختيارا، ويتركز على يومه وينسى أمسه الذي كان، وينسى يومه الذي سوف يكون، إلا من حيث ما يطعم ويلبس ويلذ، ومن حيث ينعم أو يشقى بالحياة. ولكن مع كل هذا، فمن تحت صخب النهار ومن بين الأصوات الصارخة في معركة العيش، يحس الإنسان منا صوتا خافتا يحاول دائما أن يصل إلى الآذان، وهو يصل إليها عندما يتعب القائم فيحتاج إلى القعود، وهو يصل إليها عندما يتعب القائم فيحتاج إلى القعود، وعندما يجهد الجاهد فتصبب عرقا، فيتصبب عرقا فيأوي إلى ركن هادئ يجفف عن وجهه عرقه الصبيب، أو هو يصل إليه في هدأة من الليل، وهو قاعد في العراء يرعى أشياء هذه الأرض، ويرعى على الأكثر أشياء هذه السماء، وهو إذ يرعى هذه السماء يرعى أشياءها، ويرعى نجومها، ويزداد هذا الصوت الخافت في آذانه، ثم يزداد حتى يصير صراخا. هذه السماء ما هي؟ وهذه النجوم وما أعدادها؟ وهذه النجوم ما أعدادها وما أبعادها؟ وما فتاة من النور مبعثر في هذه القبة البلقاء بعصرة الرمال في الصحراء؟ وكيف تحور هذه القبة؟ وكيف تدور؟ وما شروق لها وما غروب؟ وما شروق لها وما غروب؟ وما نسق وأنساق تجري عليها؟ ومواعيد تضربها فلا تختلف أبدا؟ ويأخذ ينعم النظر رافعا بصره، وهو إذ يملأ بالذي يراه عينا، ويملأ به فكرا، ويملأ به قلبا، وعندئذ يرى تلك الصور، وهي تجري في أزمة يجمعها آخر الأمر زمام واحد، ويرد تلك المعاني وهي مختلفة كاختلاف ألوان الطيف من أحمر وأصفر وأزرق، ثم تجتمع كما يجتمع الطيف فيكون منه لون أبيض واحد، ويرد كل هذه المعاني ويرد كل هذه الصور وكل هذه المباني إلى يد صناع واحدة تحركها إرادة عاقلة منسقة هادية واحدة، تحركها إرادة عاقلة منسقة هادية واحدة، فتلك يد الله وتلك إرادة الله. وعلى هذا جرى الأقدمون واهتدوا إلى كشف حقيقة الله، وما أعسره كشفا كان عند أقوام، لأنه كشف مخلوق تستر وراء مخلوقاته أو تستر وراء مخلوقاته، وما أيسره كشفا كان عند أقوام، لأنها مخلوقات عجيبة رائعة، ما أسرع ما رقت فنفذ إليها الفكر الإنساني العاقل، فشفت عما وراءها، وكان الفكر أحد أعاجيبها. ثم جرى الزمان فجاء العلم، أشرق على الناس العلم الحديث منذ 3 قرون، وهو بمد ما بلغ الضحى، وكان الفكر أحد أعاجيبها. ثم جرى الزمان فجاء العلم، أشرق على الناس العلم الحديث منذ 3 قرون، وهو بعدما بلغ الضحى، وكشف العلم عن عجيب ما صنع الصانع، كشفه في النبات وهو صنوف لا أعداد لها، وكشفه في الحيوان وهو أجناس لا حصر لها، وكشفه في الإنسان أسمى حيوان، وكشفه عن أنساق واحد في كل هذه الصنوف والأجناس جميعا، وكشف عن قوى كلها تعمل واحدة على اختلاف في درجات، ولكن على اتحاد في غاية. وهدى المنطق وهدت الفطرة إلى أن صاحب هذه الأنساق لا بد أن يكون واحد، ومجرى هذه القوى لتعمل على هذه الأساليب الواحدة لا بد واحد. ونسق العلم ما بين الأرض الجامدة وما عليها من أحياء، ونسق ما بين الأرض جامدها والحي، وبين هذه الشمس وذاك القمر، وأثبت أن المعدن واحد والأصل واحد، وأثبت أن الذي صمم عين الإنسان بعدستها ومائها وما وراء الماء من شبكة تلقي عليها الصور هو هو. لا بد الذي صمم هذه الشمس وأخرج منها تلك الأشعة ووجهها إلى الأرض، فهذه العين تكون عبثا لولا هذه الضياء. جاء العلم وجاء العلماء، وجاء العلم وجاء العلماء بألف ألف دليل على وحدة الأرض وما عليها ووحدة السماء، ومن هذه الوحدة درج الناس والعلماء إلى وحدة رب هذه الأرض ورب السماء. ومع هذا بقيت في العلماء بقية تقول بالخلق والتخلق طبعا وتنكر وجود الله. ومن هذه البقية العالم الإنجليزي جوليان هيكسلي، فكتب في ذلك كتابا سماه الإنسان يقوم بنفسه، وهو في ذلك يسير على درب سار عليه جده من قديم. فجده توماس هيكسلي صاحب داروين وناصره في القرن الماضي، وظهر هذا الكتاب لهذا العالم، فانبرى له عالم آخر فكتب كتابه هذا الذي بين يدينا وأسماه الإنسان لا يقوم بنفسه. أراد بذلك أن يقول إنه يقوم في هذه الدنيا ومعه الله. والكتاب يعدد في إيجاز جميل هذه الأنساق التي تجمع بين الخلائق جميعا، وبين الحي والحي، وبين الحي والجامد، وعبر حدود الأرض واتجه إلى السماء، يربط ما بينها وبين الحياة على هذه الأرض. وهو يدلل من صفات هذا الشيء وهذا الشيء على أن صانعها لا بد واحد، فهما كالمفتاح وقفله اتساقا، لا يمكن أن يكون ابتدعهما ودبرهما إلا عقل مبتدع مدبر واحد. فالكتاب عون على الإيمان الذي عماده الفكر والفطنة. انتهى كلامه. قال محمد تقي الدين الهلالي: فتأمل أيها القارئ النبيل في كلام هؤلاء الجهابذة الذين هم أقطاب الأدب العربي، كيف أقاموا البراهين القاطعة على مقام الربوبية الأعلى وحاجة المخلوق إلى خالقه المتعالي. وسيرد عليك في المقالات الآتية بحول الله وقوته ما يثلج صدرك ويملأ قلبك يقينا وإيمانا، فتغمرك سعادة المؤمنين وتنقشع عنك سحائب الغافلين. مقدمة كتاب كريسي مورسون. لم أترجم هذه المقدمة في المقالات 24 التي نشرتها في مجلة دعوة الحق من جزئها الرابع من سنتها من سنتها الثالثة إلى الجزء الثالث من سنتها السادسة، ثم قرأتها الآن فرأيت أنها عظيمة الفائدة جديرة بالترجمة والنشر، فها أنا ذا أترجمها وبالله التوفيق. بلغ العصر الذهبي للفيلسوف الطبعي ذروته فيما بين سنتي 1820 و1850، فإنه أقام البرهان على وجود خطة محدودة في الخلق بإبداء عجائب الطبيعة، واستلفت الأنظار إلى براعة تركيب العين البشرية بتنظيمها التلسكوبي والميكروسكوبي. التلسكوب منظار لكشف النجوم البعيدة ورصدها، والميكروسكوب منظار لكشف الأشياء الدقيقة كالذرات التي لا ترى بالعين المجردة. ولاحظ اللين والتنظيم العجيبين في المفاصل البشرية، دهش لأسرار التوالد وجمع التفاصيل الدقيقة في أجهزة الأجسام التي بها تستمر حياة الإنسان وكل شيء حي، وكشف عن التفاعلات الكيميائية العجيبة التي في كل شيء كهضم الغذاء واستحالته إلى أنسجة حية، وأدرك حقيقة جميع أعمال الطبيعة التي انكشفت له فرآها بعين فلسفته المؤمنة التقية. هذه الحقائق أظهرت له براهين جديدة على وجود خطة وتدبير مقصودين في الطبيعة، وبالتالي على وجود الخالق المدبر. وقد ضرب العالم بالي مثلا بتأثره بتقدير وجود ساعة في طريقه، وقال: إن آلتها الميكانيكية العجيبة الصنع، وإن كانت تدعو إلى الدهشة والإعجاب، فإن الدلائل الكثيرة التي تشاهد في الطبيعة على دقة التقدير وإحكام الخطة فإن الدلائل الكثيرة التي تشاهد في الطبيعة على دقة التقدير وإحكام الخطة هي أدعى إلى الدهشة والإعجاب من آلات تلك الساعة أضعافا مضاعفة، فأدى به ذلك إلى أن استلفت الأنظار إلى هذه الحقيقة، وهي أن مثل هذه الأجهزة العجيبة تقنع أكثر الناس شكا أن هناك قصدا وتصميما عقليا وراء تلك المخلوقات الميكانيكية. ثم زاد على ذلك فقال: لو فرضنا أن هذه الساعة التي وجدناها على سبيل الفرض والتقدير ملقاة في الطريق، أعطيت القدرة على إيجاد ساعات أخرى مماثلة لها، لم يكن ذلك بأعجب من توالد الإنسان والحيوان. وبلغ به التأثر بهذا التعليل والاقتناع به إلى أن خصص 48,000 دولار للجمعية الملكية البريطانية لتنفق على العلماء ليقوموا ببحث واسع في ميادين العلم المختلفة يؤدي إلى إثبات وجود الله سبحانه بوجه يقيني لا يقبل الجدل. فكانت نتيجة بحث العلماء 12 مجلدا ألفها أعضاء تلك الجمعية وعلماء آخرون غيرهم. وقد أثبتت هذه الدراسات بشكل لا يرتاب في دقته وجود إرادة وخطة في الخلق، وكشفت دلائلها لفلاسفة ذلك العصر إثبات وجود الخالق العلي القدير. وبعد ذلك جاء داروين للناس بنظرية جديدة، وهي بقاء الأصلح وتطور الإنسان. وكانت دراسة داروين الشاملة الحقائق العديدة التي استدل بها على إثبات نظريته لا تخلو من إقناع، وكانت الأدلة التي أدلى بها والحقائق التي أثبتها أتباعه مؤيدة لنظرية التطور إلى يومنا هذا، بل وصل أتباعه في ذلك إلى أبعد مما وصل إليه هو. وقد مضى الآن أكثر من 80 سنة على نظرية داروين، تقدم فيها العلم تقدما واسعا، ومع ذلك بقيت نظرية داروين كالصخرة الصماء واقفة لا تتزحزح. وقد انكشف الآن في عالم الفلسفة كثير من الحقائق التي قام الدليل على إثباتها، والتي توصلنا إلى نتائج أخرى حاسمة في حيز الإمكان. فعلم الوراثة الحديث يلقي علينا أسئلة تصعب الإجابة عنها، والاكتشافات الأخرى تجعل عمل داروين ليس هو نهاية المطاف، وإنما هو خطوة عظيمة في تقدم الفكر الفلسفي إلى الأمام. ودون اهتمام لدقة استنتاجاته أو تنقص لعظمة عمل داروين، لا أحد يستطيع الآن أن يقول كما قال هيجل أنه لو أعطي ماء ومواد كيميائية ووقتا كافيا لاستطاع أن يخلق إنسانا. وقد وصل بعض أتباع داروين المتطرفين بغلوهم في استدلالاته إلى الإلحاد المادي، ومقابل ذلك ذهب الذين ألهموا الإيمان بوجود الخالق العليم وأن هناك قصدا وحكمة في خلق جميع الخلائق إلى الطرف الآخر في محاربة أفكار داروين وخصومهم الملحدين إلى إنكار نظريات التطور من أصلها. أما اليوم فلا مجال لاختيار مثل هذا الموقف العنيف، لا لأمصال فكرة التطور ولا لأمصال العقائد الدينية، لأن العلم الآن قد كشف لنا حقائق تبلغ بنا إلى إزالة تلك الاختلافات الظاهرية وتضيء طريق الفريقين. ومن العجب أن الاكتشافات الحديثة وفرص البحث الواسعة قد بعثت النتائج التي وصل إليها الفلاسفة الطبيعيون أو الطبعيون، والتي كانت قد حجبتها تماما نظريات داروين. والحجج السليمة التي أبانت تكييف الإنسان للطبيعة يجب الآن أن تتبع ببحث جديد في دلائل تكييف الطبيعة للإنسان الذي أهمل نسبيا في 80 سنة الماضية. إن غرضي من تأليف هذا الكتاب أن أسترعي أنظار المفكرين الآن إلى الحقائق التي صار إثباتها ممكنا، والتي ترمي إلى إثبات الاعتقاد بذلك التكييف وتدل على الغرض منه. إن وجود الخالق تدل عليه تنظيمات لا تعد ولا تحصى، وبدونها لا يمكن وجود الحياة أبدا. إن وجود الإنسان على الأرض والمظاهر العظيمة لذكائه إنما ذلك جزء من برنامج ينجزه الخالق العليم. وأورد هنا قول العالم أوسبورن: من بين الأشياء التي لا تمكن الإحاطة بها في هذا الكون يقف الإنسان في الطليعة، وبين الأشياء التي لا يمكن أن يحاط بها علما في الإنسان تتركز الصعوبة الكبرى فيما له من دماغ وذكاء وذاكرة وآمال وقوة اكتشاف وبحث وقدرة على تذليل العقبات. واعتقاد المؤلف يعني نفسه أن قارئ هذا الموجز من الحقائق العلمية سوف ينتهي إلى أن الهوة العظيمة التي بين دماغ الإنسان المدهش وبين سائر الأشياء الحية الأخرى هي أقل تمنعا على الإدراك مما فرض أوسبورن في زمانه حين كتب ما كتب. إن الإنسان قد اكتسب مزيدا لا حد له من التقدم الحسابي في كل وحدة من وحدات العلم، غير أن انكشاف وجود ما هو أصغر من الذرة المعروفة بدالتون التي كانت تعتبر أصغر قالب في بناء الكون، وهو مجموعة نجوم مكونة من جرم مذنب وإلكترونات طائرة، قد فتح المجال لتغير جوهري في معرفتنا للعالم ونسبه. إن التساوي التام في الذرات الأصلية لم يبق مرتبطا بالتصور للماديات والمعارف الجديدة، والمعارف الجديدة تترك مجالا لعقل عظيم مؤثر وراء مظاهر الطبيعة هذا ضوء يلقى على ظلام واسع يحيط بالمجهول في الوقت الحاضر، يمكن أن يقودنا أو يقودنا إلى الاعتراف والإيمان بالعقل الواحد الأعلى المحيط بالكون كله. تعليقات: قوله بلغ العصر الذهبي. ذكر المصنف في فاتحة مقدمة كتابه أسرار المخلوقات وما فيها من الإبداع الذي قاد الفلاسفة الحكماء إلى الإيمان بما وراء أسرار الطبيعة، ونقلهم من ماديتهم المظلمة العمياء إلى نور الاعتراف والإيمان بالخالق المبدع العليم. ففي تلك المدة التي لا تعدو 30 سنة انكشفت أسرار الطبيعة المدهشة للحكماء، فأرغمتهم على تبديل عقائدهم المادية الجاهلة بعقائد مستنيرة تبتغي زيادة العلم والمعرفة، وتستدل بالمصنوعات على وجود صانعها وجلاله وكماله. فمن تلك الأسرار تركيب العين البشرية المبصرة أو المبصرة وما فيه من التعقيد الذي يحير الألباب انظر مجلة دعوة الحق الجزء الثاني من السنة الرابعة صفحة 12 لتطلع على أسرار تركيب العين. فكل من اطلع على تركيب العين المبصرة وكان خاليا من الهوى المعمي المصم وطالبا للحق ومتجردا من التعصب، فإنه يضطر ولا بد إلى الإيمان بأن العين لم توجد على سبيل المصادفة، وإنما نشأت عن خطة مرسومة وعلم وتدبير في غاية الدقة. ومن لم يؤمن بذلك فهو مكابر يتعمد الكذب على نفسه، ومنها أسرار تركيب المفاصل، ثم أسرار التوالد وسائر الأجهزة التي تتوقف عليها حياة الإنسان والحيوان واستمرار هذه الحياة. كل ذلك أرغم الفيلسوف الحكيم على الخروج من ماديته الصماء البكماء إلى الاعتراف بالحقيقة، وهي وجود الصانع وكمال علمه المحيط بكل شيء وإرادته المتصرفة، ومنها هضم الغذاء واستحالته من حبوب وبقول وفواكه وخضر ولحوم وأدهان وألبان وغير ذلك من المطعومات إلى أنسجة متمتعة بالحياة من عظام وعصب وغضاريف ولحم ودم في جسم متناسق، فسبحان الخلاق العليم. وقصة العالم بالي وتمثيله بالساعة، ثم تفكيره الطويل وتأثره بما شاهد في هذا الكون من الإتقان الذي أفضى به إلى أن يتبرع بذلك المقدار من المال ولعله كل ما يملكه تبرع به لخدمة العلم، فنتج منه مباحث علمية عظيمة عكف عليها فلاسفة زمان طويل حتى أخرجوا 12 مجلدا. تنطق نصوصها متفقة مجمعة على وجود الخالق العلي العظيم وقيوميته وتدبيره لمخلوقاته، فلله در ذلك العالم الذي بذل جهده وماله وعلمه في إحقاق الحق وإزهاق الباطل، فهكذا يكون العلماء. وتأمل قوله: إن مثل هذه الأجهزة العجيبة تقنع أكثر الناس شكا، أن هناك قصدا وتصميما عقليا وراء تلك المخلوقات الميكانيكية. ترى أن أدعياء الإلحاد في البلاد الآسيوية والإفريقية وخصوصا في البلاد العربية كفروا من طريق الجهل والإخلاد إلى أرض الواحة، فاستراحوا من حيث تعب الكرام، فلم يبذلوا جهدا ولم يتعلموا أي علم من العلوم التي تؤهلهم إلى اعتقاد الحق والوقوف على الحقائق، ولم يدرسوا علوم الدين ولا العلوم المضادة للدين، وإنما كفروا تقليدا لبعض الحيوانات البشرية التي رأوها كافرة أو سمعوها تنطق بالكفر، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن أدلة ما ذهبت إليه تلك الحيوانات في كفرها والبحث في صحة تلك الأدلة إن وجدت، وذلك شأن الإماعات الأغمار أتباع كل ناعق. ثم تأمل قوله: لو فرضنا أن هذه الساعة التي وجدناها على سبيل الفرض والتقدير ملقاة في الطريق أعطيت القدرة على إيجاد ساعات أخرى مماثلة لها، لم يكن ذلك بأعجب من توالد الإنسان والحيوان. اختلف الناس في داروين على فريقين: أحدهما افتتن بنظرياته وآمن بها أكثر من إيمان داروين نفسه، وظن هذا الفريق أنها معصومة من الخطأ، لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، وأن العلم قد انتهى عندها فلا يتقدم ولا يتأخر. وثانيهما رد نظريات داروين بالمرة وفندها وتعلق بمواضع الضعف فيها كاحتمال ترقي الإنسان عن القرد، مع أن داروين لم يستكمل هذا البحث بسبب الحلقة المفقودة التي زعمها داروين لم يستكمل هذا البحث بسبب الحلقة المفقودة التي زعمها لم يستطع أتباعه أن يظفروا بها. أما المصنف فقد سلك مسلكا ثالثا، وهو الاعتراف بما في نظريات داروين من الحق، إلا أنه لا يعتقد أنها معصومة ولا أن العلم وقف عندها، فقد كشف القناع فيما يأتي من كلامه عن خطأ بعضها، وأقام البرهان على أن علوما كثيرة اكتشفها العلماء من بعده نورت طريقهم في البحث يجب أن يستفاد منها، وهذه العلوم قللت من أهمية نظريات داروين وفسحت المجال لتسريح الطرف في آفاق جديدة. أما كلمة هيجل فهي كلها طيش ونزق، ولما قالها وجدت آذانا صاغية وكانت على قلوب الملحدين بردا وسلاما، ولكن دولتها قد دالت ولم يبق أحد يلتفت إليها كما قال المصنف، وسيعيد ذكرها في أثناء الكتاب، وهنالك ترى الرد الوافر عليها. قوله بالعقل الواحد الأعلى المحيط بالكون كله عبارة فلسفية يقصد بها الخالق العليم الحكيم، وقوله المحيط بالكون يعني الذي عم علمه وقدرته جميع المكونات التي أدركها البشر والتي لم يدركوها، يعني الذي عم علمه وقدرته جميع المكونات التي أدركها البشر والتي لما يدركوها. هذا ما أردت التعليق عليه من مقدمة المؤلف، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.